الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم أمره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، يوشك على أبنائنا وبناتنا وعائلاتنا في مشرق العالم العربي والإسلامي ومغربه نهاية العام الدراسي، ويستنشق أبناؤنا وبناتنا شيئا من أكسجين الحرية بعيدا عن قيود العلم والتعلم وثقل المناهج وتتابعها، ويستريح الأب قليلا من أن يمد يده إلى جيبه لمدة شهرين كي لا يدفع الدروس الخصوصية أو الرسوم المقررة. فلقد أصبح التعليم استثمارا لصالح أناس ضد أناس، ولا هناك لا تعليم ولا غير تعليم. كان زمان تسمى في القرن قبل الماضي وأواسط القرن الماضي في مصر وبعض الدول العربية تسمى وزارة المعارف، وده تسمية عبقرية، لأن المعرفة غير العلم. لم يدعي أجدادنا لفطرتهم السليمة أنهم ينشئون وزارات للتعليم، قال وزارة المعارف. أنت تقول الله سبحانه وتعالى عالم، ولا تقول الله عارف. لماذا؟ لأن كلمة عارف محدودة بنسبية المعرفة، محدودة فيها محدودية النسب في المعرفة. أنت تعرف أشياء ولا تعرف أشياء أخرى. أنت تقول أنا أعرف الله، ولا تستطيع أن تقول أنا أعلم الله. لا، لأن العلم إحاطة، العلم إحاطة تحيط بالأشياء. الله عالم لأنه لا شيء يخفى عليه في السماوات ولا في الأرض، لكن أنت تصير عارفا لأنك تعرف شيء وتغيب عنك أشياء. فسمى أجدادنا وزارات التعليم وزارة المعارف، لم يدعوا أنها وزارة تربية، ولم يدعوا أنها وزارة تعليم. فلما أسميناها كما قال حكيمنا العربي التربية والتعليم، قال حكيمنا العربي أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. فالعجيب أن منهج التربية والتعليم في كتاب الله أغرب مما تتخيل من إعجاز هذا الكتاب الخالد، أنه يصلح حياة الإنسان في معاشه ومعاده، ولكن لما يترك المسلمون المنهج يضلوا. تعالوا إلى الحلقتين السابقتين للقرآن، التوراة والإنجيل. إذا ترجمت باللغة العربية معنى التوراة، اللغة العربية معناها الدفع والدفاع، لأن التوراة لما أنزلت كأن الله أوجد المنكرين لها والمنكرين لكريم الله موسى، وديانته يقف في موقف الدفاع لا في موقف الهجوم. فالتوراة جاءت كي يدفع الباطل الحق. ثم جاء الإنجيل. الإنجيل في اللغة العربية جاء من فعل نجلة، نجلة أو ناجل الزرع، يعني قاطع الزرع. فالإنجيل جاء ليقطع الشبهات حول الذين يجعلون لله ندا أو زوجة أو غير ذلك، لكن الذين حرفوا ما أدركوا هذا. المهم، ثم جاء البيان الأخير القرآن، من نبع القراءة. ونبع القراءة هو مرحلة التفجير المعرفي للإنسان. فلما كان هذا هو الكتاب الخاتم على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، على الأمة المختوم بها البشرية ونهاية العالم، جاء القرآن الكريم في مواضع أربعة ليكرر هذه الآية، أربع مواضع اللي هي التربية والتعليم. ما هي؟ أول هذه الآيات كانت في البقرة، وبعدها ببضع آيات تكررت مرة أخرى في البقرة. أين هذه؟ جاء الخليل من الشمال وبلغ ولده معه السعي، ورأينا قصة الذبيح وكيف أنقذ بكبش من السماء. لما كبر إسماعيل جاء الخليل بوحي من الله وأمر أن يرفع القواعد وابنه الصديق إسماعيل من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآية مثابة البنية الأساسية لأي حضارة، أي حضارة فيها قبلة الناس تتجه إليها والقلوب تهوي إليها وتهفو إليها وكل واحد في العالم يتجه إليها. حتى قال علماؤنا لو أن أي إنسان ينظر إلى القبلة الصحيحة لو كان في آخر العالم، سواء من في كوالالمبور، في ملبورن، في ستوكهولم، في غابات نيجيريا، أي مكان، لو أن شعاع الشمس مر بجوار حاجبه لقطع الكعبة، يعني يمر من حاجبه الأيمن، من حاجبه الأيمن إلى الكعبة نفسها، هذه القبلة. إذن هذه البنية الأساسية. ثم جاء سيدنا إبراهيم ويؤمن إسماعيل على دعائه في أسلوب التربية والتعليم في القرآن. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا يصنع يا خليل الرحمن؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه مناهج التربية والتعليم في الإسلام، وسوف آتي للتفصيل إن شاء الله. قال ربنا بعدها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني لو ابتعدت عن الأربعة ركائز دي لتربي وتعلم فأنت سفيه، ابتعدت عما وضعه الخليل من العمد الأربعة فأنت سفيه. تكررت هذه الآيات بس بترتيب آخر في سورة البقرة نفسها، ثم في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، هذه في آل عمران. سورة الجمعة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظر الى الترتيب، انا اريد ان تصيغ الي دقائق معدوده، لان خطبه الجمعه لا نلتقي الا من الجمعه للجمعه، ونحن في نهايه العام الدراسي نقلب كفا على كف. ما الذي يحدث للاولاد؟ من منكم لم يضع يده على قلبه عندما بلغت ابنته ودخلت الصف السابع او الثامن من ان تغويها زميلتها؟ من منكم لم يضع يده على قلبه عندما تخرج الولد من الثانوية العامة أو الصف الثاني عشر ودخل على الجامعة واجتمع حوله في منظر أو جو الحرية هذا وذاك وهذه الملل وتلك النحل وهذه المذاهب؟ سبحان الله، كلنا نضع أيدينا على قلوبنا. لماذا؟ لأن هذا ليس محضر لا تربية ولا تعليم. مدارسنا وجامعاتنا في عالمنا الإسلامي، أنا لا أكلم بلدا معينا، هذه الخطبة بفضل الله بعد أن توضع على الشبكة العنكبوتية الحمد لله يعني يسمعها ويراجعها ويراقبها ملايين بفضل الله عز وجل. أنا لا أوجه لدولة معينة، أنا أتكلم للإسلام وللمسلمين جميعا. المدارس والجامعات في عالمنا الإسلامي إما حكومية أو خاصة. الخاصة جهة استثمار زي السوبر ماركت، زي واحد فتح صالة عرض للسيارات، زي واحد عنده عرض للملابس، فهذا هذه مدرسة ثلاثة نجوم، وهذه مدرسة خمسة نجوم، وهذه مدرسة سبعة نجوم، هذه بعشرة آلاف، هذه بثلاثين ألف، هذه بتسعين ألف، أنت وقدرتك. لكن إيه علاقتها بالتربية أو علاقتها بالتعليم؟ دي مسألة أخرى. ثم المنهج اللي وضعه سيدنا إبراهيم قدم العلم على التزكية، يعني العلم قدمه عن التربية والسلوك. ولكن الله في السور في الآيات الثلاثة المكررة بعد ذلك، سواء في البقرة أو آل عمران أو سورة الجمعة، وهذا واجبك الأسبوعي أن تعود إلى البيت وتنظر إلى هذه الآيات وما سبقها وما أتى بعدها، تجد أن الله عز وجل رتب مسألة التربية والتعليم ترتيب إلهي، لأنه الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير العليم الخبير سبحانه وتعالى، هو خلق النفس الإنسانية ويعلم ما الذي يصلحها وما الذي يفسدها. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا، إذا تلاوة الآيات الأول، ويزكيهم الخلق والتربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة التعليم. تعال إلى مدارسنا وجامعاتنا، مدارس والجامعات لو أرادت أن تعود إلى هذا المنهج ماذا تصنع؟ من الواجب المحاضرة الأولى في الجامعة والحصة الأولى في المدرسة من الصف الأول الابتدائي للصف الثاني عشر ثم في الجامعة ثم في الدراسات العليا، يجب أن تكون هناك يعني تحوم العقول والقلوب من المعلم ومن الأستاذ ومن المربي والمربية مع الأولاد ومع البنات ومع الطلبة والطالبات حول كتاب الله عز وجل. هذا تشريع بياني، هذا تشريع بلاغي، هذا إعجاز علمي، هذا إعجاز في الرسم المصحف، هذا إعجاز في كذا، إعجاز في كذا، هذا قصص، هذه أمثال، هذه دار آخرة، هذه أحكام، سبحان الله. فيفعل وينفعل الولد في أول اليوم ببركة القرآن كما كان أجدادنا، يعني وإن كان زمان حصة الدين عبارة عن قرآن كريم فقط بتحفيظه أو بحفظه وترديده، وقد لا يفهم الطالب منه شيئا. إذن لو أن الولد والبنت بدأ ببركة القرآن في أول حصة، يأتي بعد ذلك في الحصة التي تليها حصة السلوك. ليس هناك في المدرسة ولا في الجامعة أستاذ يسمى أستاذ الأخلاق، يقول لك يا أستاذ ما احنا بنعلم الطلبة الأخلاق. من أين؟ من أين تعلم الطلبة الأخلاق؟ سبحان الله. المعلم عصبي، ومدير المدرسة عصبي، ووكيل الوزارة عصبي، والعصبية تريدنا كأننا عايشين في مستشفى الأمراض العصبية. ما الذي يعود على الولد والبنت من عصبية الأستاذ؟ لكن السلوك. يعني ايه سلوك؟ الولد سبحان الله والبنت من الإيحاء المحيط به يؤثر فيه. كيف؟ يعني لو يتكلم الأستاذ عن الحلم، عن الصبر، عن الإخلاص، عن الصدق، عن مصيبة الكذب، عن آفة النميمة، عن كارثة الحسد، عن مصيبة الحقد، عن مصيبة العجب، عن الكبر وغيره، والله سبحان الله يدخل الولد بعد ذلك بعد تلاوة كتاب الله في الحصة الأولى والسلوكيات والتزكية التي ذكرها الله في المواضع الثلاثة والخليل من قبل في خلاف في الترتيب، يدخل الولد على حصة العلوم وعلى درس المواد الاجتماعية وعلى درس اللغة وهو مفعم بالشيء الطيب. لماذا؟ لأن الولد لما يدرس سبحان الله الدراسات العلمية المختلفة دون معرفة بجذوره هو، كيف؟ يعني مثلا انظر في مادة التاريخ مثلا، هل تستطيع أن تسأل ولد الآن في الصف الثاني عشر أو في آخر سنة في الجامعة تقول أنا أريد أن تكتب ثلاثة أسطر فقط عن موسى بن نصير بس فقط، من هو؟ هو يتساءل يعني. بس ممكن تقرب يا أستاذ السؤال، كيف يعني؟ يعني في أي فريق كان يلعب؟ مع أي، هل كان تبع السينما هوليود ولا السينما البريطانية؟ يا ابن لا سينما ولا لعب، موسى بن نصير. الحقيقة أنا لا كلمني لأبي ولا أمي، لأن أبي موسى لا يعرف عن موسى بن نصير شيء أبدا، وأمي فهيمة لا تفهم شيئا سبحان الله، وأنا ابن فهيمة وابن موسى لا أعرف سبحان الله. طيب بلاش موسى بن نصير، يعني من اول مثلا يعني من الفقيه الذي تتلمذ على يد ابي حنيفه وصار له مذهب من المذهب يعني ماذا؟ لن يجيب. لماذا؟ قطعت صلته باسلافه فاصبح مساله العلم عنده مساله بعيده تماما. ثم جاء الاخر وبث العلوم على انها من صنع الانسان فقط وصلتها مفتوتة عن السماء، فدرس الولد الكيمياء ودرس لنا في ايام الثانوي خيبة الامل المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، لا اله الا الله. يعني لو جاء ابو حنيفة او ابن تيمية وسمع هذه الجملة بما يحكم على قائلها المادة لا تفنى، هذا مخالف لما في كتاب الله كل من عليها. لكن المعلم الكيمياء يقول مضطرا يا ولدي المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، يعني الله أكبر. طب وآدم من أين خلق ونحن؟ سبحان الله. ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إذا هو منافي لعقيدته. يدرس الولد شيء والمعلم يدرس له شيء ويمتحن في شيء ثالث. إذا ما حصلت لولدي ولا ابنتي على لا تربية ولا تعليم. إذا الله من على الذين آمنوا بأن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلاوة الآيات بما فيها من عظمة ليس قراءة مجرد حجر هكذا، ويزكيهم، لأن التزكية مهمة سبحان الله العظيم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذا لم يطبقوا يا رب المنهج سوف يظلوا من بعد في ضلال مبين، وما بين الضلالين يعيش الإنسان 50 أو 60 سنة ثم تمر به الحياة، وجاهلا ينجب جاهلا ووزارة تنتج وزارة، ثم بعد ذلك يأتي أولادنا لا يتقايأ كل واحد منهم على ورقة الإجابة ما يعني حفظه في داخل بطنه، لأنه لو يعني استقرت هذه العلوم الصعبة المعقدة في بطنه لقتلته، ومجرد أن يفرغها انتهت القضية سبحان الله. وأصبح الولد سبحان الله لا نحن نظرنا إلى الولد المميز ولا نظرنا إلى البنت المميزة ولا نظرنا إلى المعلم المميز ولا الإدارة المميزة، وأصبحنا ندور في فلك دائر. ثم بقيت ثالثة الامتحانات التي أتمنى أن توزع على ليست 3 فصول على 5 فصول. نحن الولد يدرس من شهر سبتمبر إلى شهر يونيو، يعني عندك 9 أشهر. في ايه المشكلة ان كل شهرين عملوا امتحان؟ ادي 20% واللي بعده 20% واللي بعد، في اخر السنة يظل 20% فقط. لا الولد يجيله مغص ولا الام يجيلها هب ابتعاث ولا الاب ينقل انعاش سبحان الله. هذه المصيبة الكبيرة التي كل عام نخص فيها، وسبحان الله كأننا وجدنا آباءنا على أمة ونحن على آثار المقتدون. ألا أدعو الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات وأن يجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا كله لا ينقص من شأن المجهود الرهيب الذي تقوم به الوزارات ولا المعلمين ولا المعلمات ولا الأولاد والبنات ولا أولياء الأمور، بس لكننا كموتور سيارة يحترق ويعمل ولكن السيارة واقفة في مكانها. يعني بعد جيل جابر بن حيان في الكيمياء والحسن بن الهيثم في علوم البصريات والرازي وابن النفيس في الدورة اكتشاف الدورة الدموية الذي ينسبونها الى اخر سبحان الله، والخوارزمي في علم اللوغاريتمات وعلم الجبر سبحان الله، وابن البيطار في علم الصيدلة وعلم الادوية، كل هؤلاء لما يعني قضوا نحبهم تركوا خلفهم من لم يرفع الراية مرة أخرى. لماذا؟ لأننا نغرق أبناءنا وبناتنا في مناهج كبيرة جدا ليس فيها نوع من التخصص. ولذلك أقول استغلوا الشهر هذا في الصيف قبل دخول رمضان من أننا نتمنى أن يحب أبناؤنا القراءة ويحبون الكتاب، لأن القرآن الذي نزل علينا هو من القراءة، نبع القراءة كما قلت في بداية الخطبة التفجير المعرفي. المعرفة لا تأتي بالدراسة، الدراسة سوف يرسل ولد الاسبوع القادم القصيدة التي درسها في اول العام وامتحنها هذا الاسبوع. لن يذكر لشوقي ولا حافظ ولا المتنبي، ولن يذكر معادلة الكيمياء التي اداها، ولا قضية الحساب او المحاسبة التي راجعها. انما سوف يرسل يعني مجبور ان يدرسها، هي يعني مجبر ان يدرس او ان يدرسها سبحان الله. لكن ما قرأه بهواية هذا سوف يبقى. اتمنى ان شاء الله ان يكون ابناؤنا من الذين يحبون القراءة. احبتي في الله، عالم الاسلام والعربي يمر بمراحل صعبة، وجب علينا ان ندعو لهم باخلاص وبنية صادقة، لان الذي يحدث في سوريا لا يستطيع انسان ذو قلب وذو عقل او تربى او تعلم او لم يتربى او لم يتعلم ان يرى شعبنا في سوريا وابنائنا وبناتنا يحدث فيهم هذا. اللهم كف هذا الظلم عنهم، اللهم من اراد بهم سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. امن ابنائنا في سوريا، اللهم احفظ اعراضهم ودينهم واموالهم يا رب العالمين، احفظ رجالهم ونساءهم واطفالهم وبناتهم وابنائهم، انت ولي ذلك والقادر عليه. أرنا في من يظلمهم عجائب قدرتك وهم لا يعجزونك، أنت ولي ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع أبنائنا في العراق، واجعلهم على قلب رجل واحد، وأبعد الفتن والضغائن عنهم، واجعلهم يعيدون العراق إلى عراق الرشيد مرة أخرى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. كما نسألك يا مولانا أن تكون مع أبنائنا في فلسطين، ومع أبنائنا في لبنان وفي اليمن وفي الخليج وفي مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وكشمير والشيشان والصومال وأريتريا وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في أفغانستان وفي كل أرض توحد فيها يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم يا ربنا خفف الامتحانات والأسئلة على أبنائنا، واجعلها بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، واعصمهم من شياطين الإنس والجن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربما بعد هذا الخطبة الجافة جدا يعني نتكلم عن العلم والتعلم والتربية التي لم نتحصل نحن منها شيء. ما العوض؟ ما الذي يمكن أن نصنعه؟ هل أنا مطالب بأن أنتظر الغير ليؤدي إلي خيرا، أم أنني مطالب أن أكتسب الخير لي ولمن سوف أسأل عنهم يوم القيامة؟ السؤال كده يعني، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أصعب شيء في النفس الإنسانية هي محاولة تزكيتها، أنك تطهرها تخلقها تجعلها صاحبة خلق. يعني القرآن يعطيك الإجابة ببساطة وسهولة إذا مشيت عليه. فرضنا جدلا سيارتك من السيارات الحديثة، فيها أمامك خارطة للخليج كله، صح ولا لا؟ هذا النافيجيشن العجيب، يقول لك بعد 100 متر ادخل يمين، بعد 300 متر امشي شمال، ادخل على المخرج الأول، امشي على المخرج الثالث، وفي الآخر لما تعانده يقول لك يعني انت غيرت فكرك ولا ايه؟ وبعدين في الاخر يقول لك بقول لك ايه، نزلني انا مش هركب معاك. سبحان الله، هذا الدليل اذا سرت وفقا لمنهجه وصلت. وفي الاخر بعض الشركات تعمل لك ايه؟ يعني بعد ما تصل يرفع لك العلم، يعني انت ايه؟ انتصرت خلاص، وانت تنسب بنفسك انك وصلت ايه؟ بدون توهان. لكن لو سألت ثلاثة أربعة يكونوا عرب في الطريق، يا أستاذ ترى مسجد الشيخ عمر؟ آه طبعا أعرفه. كيف أمشي؟ خلي أمشي بس ناحية رأس الخيمة، بعدين رجع كده ناحية قطر، بعدين لازم يفتي. مفيش عربي عنده قضية الله أعلم، لأن ده يعني هزر كبريائه العلمي. قضية الله أعلم دي كانت عند أبو حنيفة، عند مالك، لكن عند عبد الغني وعند عبد الحكم وعند الأستاذ أحمد والأستاذ إسماعيل لا. تقول لك إزاي يعني؟ يعني هي كيمياء يعني؟ مش كيمياء. الله. طب وإن كانت كيمياء تطلع إيه؟ ها؟ ما الصلاة أليس لها قواعد؟ ها؟ الولد الحكم المسكين اللي بيفضل يجري مع كل لعيب ده سبحان الله، بديل يجري ورا والتاني يجري ورا، عنده قواعد ولا ما عندوش؟ كيف يحكم يعني؟ ها؟ متى يطلق صافرته؟ بقانون ولا بغير قانون؟ المسكين اللي ماسك العصا قدام الفرقه اللي هو المايسترو، ها؟ هو ضابط الفرقه دي بقانون ولا بغير قانون؟ فيما اظن قانون او قانون السلام يعني، قانون قانون المهم او ماسك خلاص تمام. لكن اذا كان في الموسيقى لها قانون وفي الكره لها قانون، طيب في مساله الدين ومسألة الأسئلة والمعرفة، طيب أنا عايزك وانت راجع اليوم مع ابنك ولا بنتك قول له يا ابني مين ميمونة بنت الحارث دي؟ سؤال كده بس أنا راجع ما تسألوش، أنا أقول لك طب ما تقول لي أنت أبوي صح ولا لا؟ يعني أنا هنفلسف على بعض سبحان الله. إذا الولد مش عارف أمه أو جوارية بنت الحارث، طب يا ابني مين صفية بنت حي بن الأخطب؟ والله يا ابويا ما دي ده كان درسناها في الصف السابع، لكن درسنا في اولى في الجامعه نسيت، لانه درس امه دراسه، لكن لو كان بارا بامه لعرف اقل ما يعرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه ايه؟ ها؟ امهاتهم. تخيل واحد لا يعرف امه، اي عقوق هذا؟ اي عقوق انا لا اعرف امي؟ طب يا اخي اسال. ولذلك بعض الناس اغلب العرب بالذات يستحون من السؤال، لانه لو سال الشيخ معقول يعني اسال الشيخ عن امهات الرسول؟ يعني يعتبر لنفسه ايه؟ يعني لا يريد ان يظهر. بالعكس والله ان الصالحين من عباد الله واهل العلم ما عرفوا العلم الا بالسؤال، ما عرفوش العلم الا بالسؤال. سيدنا ابراهيم لما بحث في الكون الم يتساءل؟ تساءل ويطرح أسئلة 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 إلى أن أوصل من أمامه إلى منطق كيف وصل به الأمر، أرني كيف تحيي الموتى، وصل بالأمر لهذا، أنا عايز أشوف كيف يا رب تحيي الموتى. قال خذ أربعة، أجابه ربه أم لم يجبه؟ خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. إيه الأربعة من الطير؟ راح جاب الديك وجاب طاووس خلي بالك وجاب غراب خلي بالك، ويقال ان الطائر الرابع كانت حمامة خلاص. وبعدين ثم صرهن اليك، يعني اعرف كل صنف على حدة، ادي ده طاووس ده غراب ده، يعني سبحان الله بهذا المنطق يعني. وبعدين قم بذبحهن، قم بذبحهن واخلط وقطعهن واخلط اللحم الطاووس على لحم الغراب على ريش بتاع النسر، وبعدين امسك هذه الاجزاء وانثرها في الجبال المحيطة بك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، ثم ادعهن يأتينك سعيا. سيدنا ابراهيم لانه يريد ان يتعلم ينتظر كيف يعلمه ربه. لو واحد مننا يعني انا مجرد انثره هنادي الاول على الغراب ولا انادي على الطاووس؟ وطيب لما انادي مين اللي هيجي الاول؟ يا عم هو الصالحون من عباد الله والدعاة الاول يسأل السؤال وينتظر الاجابة. الله يرضى عن ابن عمر الجالس عنده 14 سنة، عن يميني ابو بكر وعن يساري ابوه عمر، والرسول يسأل السؤال صلى الله عليه وسلم. في الاشجار شجرة كلها منافع كالمؤمن، أيكم يخبرني بها؟ فابن عمر قال خطر ببالي انها النخلة، ولكن رأيت الشيخين عن يميني وعن يسار، فاستحى ابن عمر ان يجاوب، وابوه عمر جالس وعمه ابو بكر يعني الصديق جالس، قال انا اتجرأ وارد والكبار قاعدين، اذا كان هم عندهم حياء من رسول الله بالإجابة. فخطر ببالي انها النخلة، فلما رأى صلى الله عليه وسلم سكوتنا قال انها النخلة. يبقى ابن عمر تربى ولا ما تربى؟ تربى سبحان الله. لما دخل عمر الى بيته وشم الريح الطيب، ما هذه يا ام كلثوم؟ انا شام الريحة طيبة في البيت. قالت نعيمة العطارة يا امير المؤمنين جاءت اشترت من عطور بيت المال، وبعدين بعد ما كسرت ووزنت ووضعت تعلق شيء باناملي، تعمل فيها ايه ام كلثوم بنت علي رضي الله عنهما؟ مسحته في خمارها. عندنا احنا تعدي ولا ما تعديش؟ عمر خد الخمار بتاع ام كلثوم وضعه في الماء ويمرغه في التراب، وبعدين يضعه في الماء، وبعدين يعصر ويشم لسه في رائحة، يعيد مرة واثنين تراب ماء ماء تراب الى ان زالت الرائحة. قال يا ام كلثوم لا تطعمينا نارا في اجوافنا يوم القيامة. عمر يربي زوجته ولا لا يربي؟ بادب ولا بسوء ادب؟ ام كلثوم يعني تحسن ان تربى، وعمر يحسن ان يربي، يبقى المستقبل جيد والمرسل ايه؟ اجود، صح ولا لا؟ لكن عندنا المرسل ساخر والمرسل متكبر، والمرسل اليه والمتلقي متأسف. الولد ليه جالس بعدم اعتناء للمعلم في الفصل؟ لانه ان لم يفهم من هذا ابوه هيجيب له في البيت، هيجيب هو المعلم ده نفسه للاسف، هيجيبه في البيت. فالولد معتمد على هذا، هو مش مركز مع الاستاذ ده، لانه لو عارف ان ليس هناك الا هذا المعلم وليس هناك الا هذه الحصه خلاص انتهى الموضوع، انتهت القضيه، هينصت وده راح فين؟ ارسم اخر السنه اصير تلميذ فاشل. لكن الذين لم يقوموا بالتربية وجب علينا نحن أن نقوم بالتربية. كيف نبدأ بالتربية؟ صلوا على رسول الله. لما رفع سيدنا إبراهيم القواعد وضع حجر أساس التربية، أي تربية بعيدة عن الوحدانية وبعيدة عن يعني ماذا يدرس أبناؤنا، يدرس لأبنائنا المسلمين في مدارس الابتدائية في أوروبا وفي استراليا وفي كندا، في عربي لرسلوب ازاي؟ الزرافة لماذا طالت رقبتها؟ الولد اللي متربي في دولة مسلمة يقول ايه؟ ها؟ الله ها؟ خلقها هكذا، صح ولا لا؟ لانه عنده يقين بان الخالق هو الله. التاني عايز يلغي من دماغ الولد والعياذ بالله الخالق. وكانت الزرافة جدتها ترفع فمها هكذا الى الشجرة، فامسكت الشجرة فم الزرافة وطالت وطالت وتشجر يعني تتمدد تتمدد لأعلى، والزرافة مكانها فطال عنق الزرافة. يبقى الولد اللي في كيجيتو عارف ان ايه اللي طول عنق الزرافة؟ الشجرة، مش رب الشجرة. تنظر الى الايه سبحان الله. لما دلب جاء يطور التعليم في مصر وبعدين في البلاد العربية كلها، يقول كان العرب قبل الاسلام يعبدون الاصنام، خلي بالك، ويشربون الخمر ويعيدون البنات احياء. جاء الاسلام فمنع هذا ويضع نقطة. احنا ناس عرب طيبين نقول الرجل ده محترم ولا مش محترم؟ ظاهرا ايه؟ محترم، لكن هو حقيقة الامر لا يعرف الاحترام السبيل. ليه؟ عايز يوحي الينا ان الاسلام جاء فقط عشان يحرم الخمر ووأد البنات وعبادة الاصنام، وطالما انه عمل كده والمسلمين لا بيعبدوا اصنام ولا بيشربوا خمر ولا بيأذوا البنات، يبقى الاسلام قد ايه دوره؟ قد ايه؟ قد انت احكم انت براحتك بقى. شوف العبقرية في الافساد، عبقرية الإفساد على مدار طويل والنفس الطويل. ولذلك أنا أرى وما زلت أؤكد الأمل بدون زعل وأكررها، لا في الخمسيني ولا الستيني ولا أنت ماشي كده فوق، خلاص الأمل فيما دون ذلك. أبناؤنا في العاشرة والخمسة عشرة في العشرين 25 والثلاثين لغايه 30 بس هو ده الامل. ليه؟ لانه جيل النقاش، والاسلام لا يوطد له الا بالنقاش والراي والراي الاخر، فهمني علمني كلام مظبوط. لكن نحن كنا ناخذ العلم تلقيني، والعلم التلقيني لا ياتي بنتيجه، عايزين علم بحثي. يعني ايه؟ زي ما سيدنا ابراهيم قاعد يبحث في الكون، قال هذا ربي هذا ربي هذا اكبر، بيبحث عشان يقنع قومه بكفرهم، بس عن طريق ايه؟ سياق ما يفكرون فيه. ولذلك القرآن من عظمته لما دخل مؤمن آل فرعون ينصر قضية موسى، هو ابن عم فرعون، فرعون وقومه في عقيدتهم ان موسى صادق ولا كاذب؟ ها؟ كان صحابنا تخافين تتكلموا ولا ايه؟ من فرعون حاطط في ذهنه ان موسى كذاب صحابنا. طب مؤمن آل فرعون عايز يدافع عن قضية سيدنا موسى وقضية الوحدانية، من منطق الدفاع انك تتكلم وتنتقل الى الارض التي يقف عليها الخصم لتواجهه بايه؟ باسلوبه. قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، الى ان قال فان يكن كاذبا فعليه كذب، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي ايه يعدكم. شوف اسمع، بدا بالكذب ولا بالصدق؟ بما يقتنعونه، ان كان كذاب او كذب يرجع له صح ولا لا؟ طب ان كان صادق يبقى عمل القضيه 50% و50 50% كذب كما تقتنعون، و50% صدق كما يقتنع هو. والله ان كان كذاب الكذب لن يصيبكم بشر وانما يعود ايه اليه هو، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. بهذا المنطق، بهذا هذا اسلوب في الدعوه، اسلوب الدعوه انك تقول طيب والله الولد مقتنع ان التدخين مش غلط مثلا، قول طيب يا ولدي ينفع ورمضان داخله ان شاء الله تيجي على ساعه المغرب كده وتروح تدي واحد فقير صندوق سجائر لله، خذ يا عم دخل لله كده ولع سبحان الله احترق ها اتبسط خلاص بعد يوم ايه طبعا. وكثير من اولياء الامور في البيوت بدل من ان يدخل طيبا تمرا او ماء او عصير طيب او سكريات يفطر على الايه على يعني سيجارته او على صوت ايه ارجلته لا اله الا الله سبحان الله العظيم، يبتدي ايه لا حول ولا قوة الا بالله. فانت تريد ان تقنع الولد اقنعه بهذا الشكل، يقول حرام طيب خلاص يسكت، لكن ليس هذا اقناع، هذا ليس مقنعا، انما الاقناع هو وسيلة ان تأخذ او تنتقل الى الارض التي يقف اليها الاخر. كيف الرجل الحجاج راح زار مدينة على حدود ايران، وجد جماعة من البدو وفيهم رجل شكله مخيف قاسي، قال له انت واليهم وقاضيهم. يا خبر ابيض، الناس بس كده هو مش لازم لله يعني الحجاج بالله عليك هيولي من يعني عمر بن ابي ربيعه شاعر يعني يقول له كلام طيب واحد زي المهم. فالحجاج مشي، قام الرجل على المنبر اصبح الوالي، قال واين الله لو جاءني اثنان منكم ظالم ومظلوم لأضربنهما ضربا حتى يموتا. قعد ثلاث سنين سنوات والي، اياك يجي له متقاضي واحد، الناس اصطلحوا مع بعض على سبحان الله العظيم. ليه؟ لانه عرف مفتاح القضيه. وكانت التابعيه انصح منا جميعا لما زفت الى زوجها، انظر الى الفهم والى العلم، كان من تلاميذ الحسن البصري. فالحسن شاف واحد صرح كده انه تتزوج فلانه، قالوا خلاص يعني تزوجها. فلما اغلق الباب عليهما لقيت فيه مصطبه كده عاليه شويه زي منصه، قالت له ابا عبد الله للعروسه اريد ان اخطب فيك خطبه. وبعدين وانا جبت الحسن البصري يجي في البيت ولا نجين نخطب؟ انا وقت اخطب. شوف بعد ان حمدت رب العباد واتت عليه اما بعد. شوف دي اجازه بسيط. يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني. احنا ابويا سأل عنك يا رجل طيب الحسن البصري زكاك، وانت سألت عني والحسن البصري زكاني. انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فاخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. انت طبعا تتعجب ايه الخطبة دي صح؟ يقول هذا الشيخ عمر بيودينا الشرق ويجيبنا في الغرب ويطلع فوق وينزل تحت وفي الاخر هو كان بيتكلم في ايه يعني؟ المهم يعني مش انت يعني حتة تانية. المهم هي لخصت الحياة ايه اللي انت امور تحبها كذا والامور تكرهها. فعاش معها 27 عاما، انجب منها اولاد كلهم حفظة. لما ماتت وبعد ان قبرها قال والله ما قد طبت جبينها في وجهي قط، وما سمعت منها كلمة نابية قط، وما رفعت صوتها علي قط. يبقى تقول ملهاش بنت؟ لا ده كان الكلام ده من 1200 سنة خلاص، طبعة واحدة نسخة غير مكررة خلاص، يعني عشان ما يداعبكش الخيال. يعني مش عشان الشيخ عمر قاعد يكلمك على التربية والتعليم يعني انت خلاص بقيت المربي الاول والمعلم الاول. المهم يعني فسبحان الله بعد مرور سنة من زواجي، انظر هي وراها من برضو في قصة تانية في بعد، قال دخلت رأيت عجوزا تأمر وتنهى في البيت، يا ولد يا بنت اعمل اهل، والموظفين او الخدم اللي في البيت بتأمر وتنهى. فمسح للسحر، طب من هذه؟ ان من دخل بيت دور؟ قالت الزوجة هي امي. فتراجع ايه 3 خطوات، انت بتتراجع ايه 3 كيلومتر. المهم يعني فقال شوف انظر الام، يا بني هل احسننا التربية فنسجد لله شاكرين، ام لم نحسن التربية فنقول انا لله وانا اليه راجعون. بدي عليك لما ام زوجتك تقول لك الكلمتين دول، ها حتى لو كانت زوجتك هي زوجتك يعني، خلي بالك انت بالله عليك تقول فيها ايه، والله يا عمتي والله يا خالتي الله يبارك لك الله يعطيك الصحة، حتى من باب الايه يعني حسن الضيافة صح ولا لا؟ باب حسن الضيافة لا اله. بعد سنة قالت يا بني هل تأذن لي ان اتي لأطمئن عليكم كل عام مرة؟ بتستأذن الحمل ها؟ مش من الساعة 7 الصبح تخبط عليكم؟ زيكم بخير والله طالما احنا بعيدين احنا بخير سبحان الله. فانظر الى العائلات على بعض شكلها ازاي. الله يرضى عن علي، يرضى علي ما تروح تخطب فاطمة اصحابه يعني شباب، قال لا انا استحي من رسول الله. قالوا تقدم هو يحبك، قال لقد طلبها ابو بكر وعمر ورفض. معقول انا اوصل لشو الادب سيدنا علي؟ هو لا يرى نفسه كفءا لمستوى ابو بكر وعمر. ابو بكر يخطب فاطمه يقول له صغيره السن يا ابا بكر، ادب الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر صغيره السن يا عمر. فلما بلغ عليه اتشجع فاقر على الله، فدخل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرب، فقال قرب عليه تقرب حتى وضع ركبتيه الى ركبتيه. شوف ايه لغه الجسد. فوضع يديه الشريفتين على ركبتي عليه. سيدنا علي فحانت هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطلب فاطمة. ده الولد بيبقى متربي في اسرة ويروح عند حماه، وحماه ده يعني عزك الله يعني المهم بارك الله، ويفضل يفرق الولد في ايديه، والله يا عمي خير يا ابني، والله يا عمي يعني اظن انقرضوا دول حتى سبحان الله. ده كويس ما دخلش هو وهي، احنا خلاص المهم يعني بس تعالى اشهد على عقل. المهم فالرسول يقطع عليه الحياء، يا علي اجئتنا لتخطب فاطمه؟ يلا اتكل على الله يا معلم. شوف الحنان بتاع سيدنا رسول الله. فسيدنا علي يسكت كده ولكني لا املك شيئا يا رسول الله. الحمد لله اين درعك الحطمية؟ كنت في درع كده اعطته لك. قال موجود يا رسول الله. قال اتني به. دقيقتين كان عليه جابت ده فرصة. راح سيدنا الحبيب اعطى بلال قال له بيع الدرع ده في السوق. باع. يقال ما بين 40 إلى 400 درهم. حاجة بسيطة خالص. وراح لام سلمة وعائشة جهزها فاطمة. تقول على جهزوها. جهزوا فاطمة. سجادة تكفي لان ينام علي وفاطمة عليها ويلتحفوا بنصفها. يعني عرضها كم كده؟ يعني مترين ثلاثة متر الصحراء ده. وسادة من جلد. حشو هديف. وراح يطحن عليها النول الدقيق. وقربة عشان يحطوا فيها الايه؟ الماء او اللبن. هذا مهر فاطمة. بعد مدة حملت واصبحت في الشهر الاخير من ولادتها للحسن. تعبت. كان بعد الغزوة في اسرى وقعوا في يد المسلمين والرسول له ايه الخمس. فسيدنا علي قال لها اذهبي الى رسول الله اطلبي منه خادما يعينك. خادمة او خادمة يعني تعبانة وحامل. فذهبت طلبت من ابيها. ماذا قال ابوها؟ يا فاطمة الا ادلك على شيء ان فعلتيه انت وابن عمك اذهب الله عنكما عناء اليوم كله. اذا اويتما الى الفراش سبح 33 واحمد 33 وكبر 34 يذهب الله عنكما عناء اليوم كله. رجعت فاطمة زي ما نقول بالعامية ايد ورا. ماذا قال ابوك؟ الرسول قال لك ايه؟ والله دلنا على موضوع نسبح ونحمد ونكبر. فرضنا جدلا يعني خليك نعمل اسقاط على الواقع المتدني. انت حماك حماه الله رجل ملياردير صح؟ ودخله في الشهر زي دخلك انت في ايه؟ في 40 سنة اللي تشتغلها سواء في القطاع الخاص ولا القطاع العام. خلاص؟ روح قلت له قلت لها روحي لابوك عنده 7 بيشتغلوا يعطينا بس واحدة. خلاص؟ ابوها طلع ناصح. قال انا هعمل معاك يا بنتي زي ما الرسول عمل مع فاطمة. روح كده انت وزوجك محروس. ها خلي بالك انت. قال عبد الرحمن وسبحها 33. انت تقول لها ايه؟ تعرف تعملي وترن وترجع عند ابوك. صح ولا لا؟ ما ان سمع علي وفاطمة هذا الا وجاء الليل فقال فوالله ما ان سبحنا وهللنا وكبرنا وحمدنا وكبرنا الا وقد اذهب الله عنا عناء اليوم كله. ايه البشتك التربوي في المسألة؟ مش كل شيء انت تاخده لنفسك. اعطي الاخرين ما يجب ان يعطوا. انت تريد الان ترجع البيت تتمنى زوجتك ترى اسنانها ولا ما تراش اسنانها؟ بالله عليك انت تتمنى ايه؟ ها تتمنى ايه؟ ما تراهاش خلاص. لا اله الا الله يا اخويا مالهم نايمين دول خلاص ولا تزعل. طب هتسوي ايه؟ طيب بنتك بلاش زوجتك فلدت وكبيرك خلاص. تحب تكون سعيده ومبسوطه وترى اسنانها من ابتسامه ولا لا تراها؟ طب انت تريد من الاخر ان ترى اسنانه من ابتسامته. الا تظهر انت اسنانك للاخر؟ صح ولا لا؟ ما يعني وقدموا لانفسكم. ابن عباس كان لما اليوم اللي ما يخرجش فيه للدرس يتطيب يغتسل ويلبس افخر ثياب ويتطيب. ففجأة مثلا ابن عمر يزوره. الى اين يا ابن عباس؟ ليس الى مكان. الله يعني انت لابس كده ومتهيئ على فين؟ قل انا احب ان اتزين واتطيب لزوجتي كما احب ان تتطيب وتتزين لزوجتي. احنا في مجالس الاخوات لما نديهم درس يقول يا بنتي قبل الحجاب قبل ما ربنا يمن عليك بالحجاب كنت بتشتري اثواب غالية مكلفة. من هو الرجل السلام من البنك منين؟ ها؟ واصبح البنك يطارده كاللص الذي وجد في المسجد. لا سبحان الله. المهم فالثياب دي هي تقول هديها الفقيرة لثياب خروج وحرام. فانا حل لهم الحل الوسط. وده بناتي في البيوت اللي ربنا من عليها بالحجاب كانت عندها ملابس من اياها دي تلبسها للزوج في البيت، ايه رايكم؟ ترد واحده بالفطره كده تقول لي يا استاذ هو غريب يعني وانت لازم تلبسيه وتعالى تمسحي بها البراءه، لا اله الا الله، ورائحه البصل تفوح في نواحي بتاع وضواحيها، لا اله الا انت سبحان، هو غريب يا استاذ، يعني ايه غريب؟ فشوف الفكره التي خرجت من داخلها دون تفكير، مش متعجبة انها هتتعجب لو لبست كده وقعدت واستقبلت الزوج بابتسامة. طيب منين الابتسامة؟ ده الولد منكد عليا والام، وبعدين نسأل الله السلامة في ان يكف ألسنة الاباء والامهات من الطرفين عن الاسرة التي تكونت من الولد والبنت. والله نحن احوج الى التربية منا الى التعليم، نحن احوج الى قليل من التربية اكثر من كثير من التعليم. ما فائدة التعليم؟ العلم في ناجازاكي هيروشيما دون تربية ضيع المدينتين تماما من على الارض، واصبحت الامراض الى الان موجودة. هذا هو العلم، هذا هو العلم دون ايه؟ دون تربية. لكن التربية التي لما دخل ابو عبيدة الشام حفظها الله رب العباد ودخل دمشق وقال لأهل انا احميكم من الرومان فاعطوه الجزية، فلما وجد ان الرومان بيجهزوا 250 الف للهجوم على سوريا راح ابو عبيدة ارجع للناس اموالهم، قال انا اخذت الجزية دي عشان ادافع عنكم، طالما ان الرومان عادتهم كده ولا استطيع الدفاع والله هذه اموالكم ترد اليك، وهذه لاول واخر مرة في التاريخ ان فاتحا او غازيا يأخذ مالا ثم يعيده الى الايه؟ مش الحكومات الاسلامية الان تقول لك بس ادفع وبعدين تظلم، صح وتظلم براحتك سبحان الله، لكن ابا عبيدة ارجع المال. هذه تربية قبل التعليم ولا تعليم بدون تربية؟ تربية، هكذا رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التربية التي ايه؟ التي جعلت هؤلاء عندك في المسجد النبوي في الروضة اسطوانة الحرس، وفي الاسطوانة المخلقة اسطوانة عائشة اسطوانة جبريل، صح ولا لا؟ مكتوب على كده. ايه اسطوانة الحرس؟ كان سيدنا علي والفضل بن العباس وبنو عبد المطلب بنو هاشم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم اينما تحرك، شنو راه؟ الى ان يجدوا عند العمود ده يجلسوا وهو يطمئن انه دخل الايه؟ دخل الى حجرته عشان يؤمنوا مدخله، واذا خرج وقفوا ومشوا بالجوار، الى ان نزلت الايه الكريمه والله يعصمك من الناس، خلاص خلاص لا يعني اتوكلوا على الله انا في حراسة ملائكة ربي، حتى كان يقول للصحابة سيروا امامي وذروا ظهري واتركوا ظهري لملائكة ربي سبحانه، وظلت اسطوانة الايه؟ الحرس، اسطوانة السرير سبحانه، اسطوانة المخلقة بايه؟ الرسول لما دخل الى المسجد رأى انسان اعزك الله بصق في المسجد، الرسول غضب، هذا مسجد. فامنا ميمونة الله يرضى عنها جاءت له بعود من الزعفران، فنظف الرسول المكان بنفسه، لو رحت وعند هذه الاسطوانة العمود ده وسجدت وانت طيب القلب تشم رائحة زكية. ان في القرن السادس الهجري كان ثقب حصل في القبة الشريفة فوق القبر الشريف، فهلوا يا رب منين؟ فاكتشفوا ان الطائر وقع فوق القبر الشريف ومات، فعملوا ايه؟ جابوا واحد عابد في المسجد النبوي مشهور بالعبادة والتقوى وانزلوه عشان يأخذ هذا الماء عشان كي يعني لا تفوح رائحة في القبر الشريف، فاخذ هذا الشيء ووضعه في خرقة ثم كمس القبر بلحيتها، فظلت لحيته الى ان مات تفوح منها رائحة المسك. دول تربوا بهذا المنطق، فاللي تربى بعيد عن الدين لا، اي واحد يقول لك هذا ليبرالي هذا علماني هذا بس خلق، فلما هو بعيد عن الدين شوف ساعة الجد يطلع اللي جوه، او تعرف انه في لحن القول لازم فلتات لسانه تخرج سبحان الله، فلتات اللسان تطلع، لكن الانسان اللي تربى على دين ليه يا شيخ الله يبارك في عمره في منتصف الثمانينات، قصة قريبة يعني من 3-4 سنوات، دعينا في مكان ما في بلد ما الى عرس شاب من عائلة مهمة. فالشيخ عنده رده فيها جلطة وتعبان، فكل ما يدخل حد يقف يسلم. وضغط الشيخ ممكن تروح البيت وانا انوب عنك؟ قال لا انا جالس. شوية استأذنت له من صاحب العرس، قلت يا فلان يا ابني خلي فضيلة الشيخ يروح البيت وانا مكانه. فالشيخ قال لا انا مصمم، انت ليه عايز تخليني امشي؟ انا جاع. الى ان قدم بنهاية المنطق وليمة العشاء، انا اعرف ان الشيخ لا يأكل، جلس معنا على المائدة لا يبد يده، فاشار بيده نعم. يعني انا انتظرت لان ما فيش حد في البيت، الاهل على سفر والاولاد وما في خادم في البيت، الولد السائق اللي معايا لازم، انا جلست الجلسة كلها عشان يقدموا له طعام العشاء عشان يتعشى ويروح، وعشان ايه ده عرس، وسبحان الله انا باقي عشان السائق. قبلت يده ورأسه. تربية دي ولا مش تربية؟ انا اتربى واتعلم من هؤلاء، يعني سبحان الله العظيم. يعني اخ افغاني عايش في سويسرا، ابوه كان شيخ في كابول، يقول كنا في قرية، يقول تلاميذ ابويا في الخمسينات كان لما ينزلوا القرية اللي فيها ابويا ينزلوا من فوق بغالهم ولا يركبوا الدابة في قرية سار فيها العالم باقدامه. وكان له تلميذ على بعد 10 بيوت، فكان التلميذ وهو في بيته لا يمد رجليه في اتجاه بيت الشيخ. احنا ما شاء الله الشيوخ عندنا لا قوة الا بالعلماء، يعني الشيوخ للاسف دول يعني غرض لكل، ده بيكح، ده لحن في اللغة، ده عمل سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يربينا على موائد كرمه، وان يربينا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يجعلنا ممن زكاهم رب العباد سبحانه وتعالى. طيب يا سيدي، والله ندعو الله سبحانه وتعالى بشفاء العاجل لاخينا الكريم الشيخ ابو اسحاق الحويني، ربنا يتم عليه نعمة الشفاء ويعني يجعله في ميزان حسناته، وكفارة وطهور له ان شاء الله، ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، ويختم لنا ولكم بالصالحات، جزاكم الله خيرا.